شيء كنتم لا تعلمون
ذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأه بعض ما ورد من أسئلة. سام يقول: ما حكم الاستثمار في البورصة؟ هذا السؤال كثر السؤال عنه في الفترة الأخيرة، لأن كثيرا من الناس ظنوا أن الشريعة الإسلامية تحرم البورصة وتحرم الاستثمار في البورصة وتحرم الأسهم مطلقا. كل هذا من الخطأ ومن الجهل بالأمور على حقيقتها. ويعني صدق القائل: من جهل شيئا عاده. فمجمع الفقه الإسلامي من سنوات طويلة أصدر قرارا، هو المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التابع لها جميع أو أكثر الدول الإسلامية، أو أكثر من 57 دولة إسلامية بها خبراء وعلماء العالم الإسلامي أجمع، أصدروا قرارا بخصوص الاستثمار في البورصة، وقسموا الأسهم التي يتم تداولها في البورصة إلى نوعين: نوع يحرم المضاربة فيه أو الشراء أو التعامل معه، وهي الأسهم التي تتعامل مع شركات محرمة، تعاملها محرم محض بغير خلاف، كالشركات التي تتاجر في الخمور أو في الخنزير أو في أي أشياء، أو في السينما أو الموسيقى أو الفن أو ما شابه، أو أكثر تعاملها بالربا أو ما شابه. يبقى إذن هذه أسهم محرمة، لا لأن الأسهم حرام ولا لأن المضاربة في البورصة محرمة، ولكن لأن كون الشركة تعملها حرام. وكلنا يعلم أن السهم عبارة عن حصة صغيرة شائعة في تلك الشركة، بإذن اللي بيشتري سهم بيكون عبارة عن شريك متضامن يلزمه ما تقوم به الشركة من أعمال محرمة أو أعمال حلال. هذا القسم الأول، لا يجوز المضاربة فيه في البورصة ولا في غير البورصة. القسم الثاني هي شركات أعمالها حلال، فهذا يجوز المضاربة فيه في البورصة بشروط: أول حاجة أن يكون نشاط الشركة نشاط مباح كالتجارة في الزراعة، في التقنيات، التجارة في الأجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الكهربائية، أي شيء، التجارة في كل ما هو مباح. يبقى أول حاجة ينبغي أن يكون نشاط الشركة مباح. ثانيا أن الشركة تكون لا تتعامل بالربا، سواء قرضا أن هي تضع أموالها أو أرباحها في البنوك، أو إقراضا، يعني تتعامل إما تتعامل مع بنوك إسلامية أو لا تتعامل مع بنوك ربوية. يبقى إذن هذا هو التفصيل في العمل في البورصة. كانت الشركة معاملتها مباحة، وكانت الشركة لا تقترض بالربا ولا تقرض البنوك بوضع أموالها في البنوك، ففي هذه الحالة يكون المعاملة التعامل في البورصة حلال إن شاء الله تعالى، ولا شيء فيه كما قرره مجمع الفقه الإسلامي كما ذكرته. ثاني يقول: أريد أن أرسل بطاقة تهنئة بنمس بعيد الميلاد إلى زميلي، فهل يجوز ذلك؟ التهنئة بالعيد الميلادي غير جائزة، وهذا يعني إجماع من أهل العلم، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وقد ذكرت في لقاء سابق أن العيد كثير من الناس بيظنوا أنه من الأمور المباحات، يعني العيد من الأمور المباحات اللي تدخل في أنتم أعلم بأمور دنياكم وكالتعامل في الشراء والبيع والأشياء ذي، وهذا فهم خاطئ، لأن الأعياد من خاص خصائص الدين، من أخص خصائص الدين الأعياد. لو نظرت الأعياد في الشريعة الإسلامية ستجد أن احنا عندنا عيدان فقط: عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيدين عيدين دينيين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يحتفلون، فقال: إن الله أبدلنا بيومين خير منهما. فلو كانت الأصل في هذه الأشياء الإباحة لتركهم صلى الله عليه وسلم يلعبوا ويمرحوا وما شابه، لا سيما أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولكن نهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أبدلنا بيومين خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، فهذا عيدنا أهل الإسلام. والحديث في الصحيحين بألفاظ يعني متقاربة من اللفظ الذي ذكرته لكم. فهذا الحديث دل على أن العيد له تعلق بالدين. كذلك الأعياد في الأمم السابقة كعند النصارى عند اليهود عند غيرهم هتجد أنها متعلقة أيضا بالدين. عيد الميلاد متعلقة بميلاد يسوع الرب كما يزعمون تعالى الله عما يكون علوا عظيم. عيد القيامة أن الرب لما مات بعث. عيد الشعانين، عيد مش عارف إيه، عيد إيه، كل هذه مرتبطة بمناسبات دينية. فإذا كان الدين صحيح وليس هناك دين صحيح إلا الدين الإسلامي، يبقى الأعياد التي به أعياد صحيحة يحتفل بها. إن كان الدين محرفا باطلا كالنصرانية أو اليهودية أو البوذية أو غيرها من الديانات، سواء كانت ديانات أرضية أو ديانات سماوية، فلا يجوز الاحتفال به ولا التهنئة عليه، سواء لأصحاب هذه الملة أو للمسلمين مع بعض يهنوا بعضهم بمناسبة العيد الميلادي الجديد. كل هذا لا يجوز. وكما يقول ابن القيم رحمه الله قال: فالذي يهنئ النصارى بأعيادهم التي هي باطلة التي هي من جنس دينهم الباطل فهذا إن سلم من الشرك، لأنه إن يعني إن مال بقلبه إلى صحة هذا الأمر إن الرب مات ثم حي في عيد القيامة أو في عيد الميلاد إن الرب اتولد وما شابه، فإن مال بقلبه إلى هذا وصدقه فهذا سيكفر، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم: فهذا إن سلم من الشرك فقد وقع في معصية كبيرة. قال: ولهذا اتفق الفقهاء على حرمة التهنئة به. قال: فهو أشد حرمة من الذي يهني الإنسان على شرب الخمر أو على أكل الخنزير أو 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 أو, أو ما شابه كما يقول رحمه الله. فلا يجوز مطلقا أن الإنسان يهني المسلمين يهنوا بعض ولا يهنون غيرهم، فنحتج بعضنا البعض أن يعني أن الإنسان ينحرج، لا سيما أن هؤلاء الناس يعني هم شركاء الوطن ويهنئوننا في أعيادنا. نقول: والله الأمور اللي هي داخلة في أصول ديننا لا نتنازل عنها من أجل إيه؟ من أجل أشياء. الله تعالى أمرنا أن نتعامل مع غيرنا بالبر والعدل، والبر حسن الخلق، والعدل معروف عدم الظلم. وليس من العدل ومن البر إن الإنسان يترك دينه أو يترك المولاء والمعاداة أو الحب والبغض من أجل الـ يعني إيه الـ من أجل أي أحد كائنا من كان. طب ناخد السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا أسفة بس أسأل حضرتك سؤال. أنا يعني كنت بسمع حضرتك دلوقتي بتتكلم على البورصة وكده.
لا.
فبس أنا بشتغل في شركة، في شركة بترول، وهم بيحطوا المرتبات بتاعتنا في بنوك، يعني المرتب بينزل في بنك هو يعني مش بنك إسلامي.
لا.
يعني أنا كده في اسم عليا في الشغل ده ولا يعني؟
طيب حضرتك تسمع الجواب بإذن الله.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا. طب ناخد سؤال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازاي حضرتك سيد الشيخ؟
الله يحفظك بارك الله فيك.
انا كنت بسأل بس حضرتك على موضوع الشركه اللي هي الشركات اللي هي في البورصه العامله اللي احنا بنستثمر فيها.
نعم.
دي حضرتك المفروض ان احنا يعني اي شركه عامله في البورصه ايا كان حجمها بتتعامل مع البنوك ده جبرا.
نعم.
فازاي ان احنا نتجنب الشركات اللي هي تتعامل مع البنوك بشكل ما او باخر، وازاي هننتقي حاجه زي كده؟ يعني لو كان الانتقاء بين الشركه بتتعامل مع بنوك او لا، يبقى كده احنا نتجنب كل التعامل في البورصه.
يعني حضرتك
يعني احنا طبعا قضيه مسلم بها ان الشركات اللي بتتعامل في حاجات المحرمه دي بنبعد عنها.
لا.
البنوك بذاتها بنبعد عنها، الكلام ده كله ده احنا متفقين عليه.
لا.
انما الشركات الكبرى حضرتك ادرى الناس ان هي بتتعامل في البنوك بالقروض وبالاقراض، دي ما نقدرش ان احنا نتجاهل هذه النقطه.
نعم.
نرجو من حضرتك يعني إجابة وفية بعد إذن حضرتك.
طيب من فضلك أنت تقصد الشركات اللي هي بتشتري وتبيع معها الأسهم ولا شركات نفسها صاحبة الأسهم؟
لا، اللي هي الشركات اللي هي طرح أسهمها في
البورصة. طرح أسهمها. طيب. بارك الله فيك. تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لسؤال الأخت اللي هي بتعمل في شركة بترول وبينزلوا المرتبات في البنوك، فطبعا العمل حلال ان شاء الله تعالى، لان العمل في مجال البترول لا شيء فيه من الامور المباحه الا ان يكون العمل يعني يكتنف على شيء محرم، يعني هي الأخت لم تذكره، لكن الظاهر كده أن العمل في تلك الشركات لا شيء فيه. أما وضع الراتب أو نزول الراتب في هذا البنك، في بنك ربوي، فهي يعني الواجب علينا جميعا إن كان رواتبنا بتنزل في بنوك ربوية إن إحنا نحاول نتفاوض مع الشركات اللي بنعمل فيها إن هم ينزلونا الرواتب في بنوك إسلامية حتى لا نتعامل مع تلك البنوك الربوية، لأنها البنك الربوي كينونة ربوية، وبلا شك إن الكلام ده معروف إن هم يعني الكلام ده يعني أصبح يعني لا مجال للمجادلة فيه، إن اقتراض البنك من الأفراد أو إقراضه للأفراد من ربا الجاهلية المجمع على تحريمه. فإن هي إن استطاعت أن هي تنزل يجعلوها تحط يضعوا لها الرواتب أو الراتب في بنك إسلامي يبقى فبها ونعمة ويبقى الحمد لله رب العالمين. إلا أن تتمكن من هذا فالواجب على أختنا الكريمة وعلى كل من هو في مثل حالتها أن أول ما الراتب ينزل تسحبه كله، تسحب حتى لا تترك الراتب للبنك الربوي يستفيد به في تلك الفترة، لأن العلماء اللي أجازوا الحساب الجاري مع البنك الربوي أجازوه وهو مجمع الفقه الإسلامي، أجازوا في حالة عدم وجود بنك إسلامي، فإذا وجد بنكا إسلاميا فخلاص لا يجوز التعامل مع البنك الربوي. طب الراتب بينزل رغما عنها، يبقى أول ما ينزل الراتب تسحبه كله، إن كان الراتب إن كان البنك بيحتجز جزء يبقى الجزء ده الواحد ايه مكره فيه ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى. طب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم.
اوكي يا شيخ.
اتفضل يا شيخ بارك الله
فيك. ان الله يحبك في الله يا شيخ.
جزاك الله فينا حباك الذي احسن فيك.
ماذا يا شيخ؟ انا عندي سؤال والله.
اتفضل.
انا شغال وقت من البحيره وشغال في سينا.
فين؟
فانا قدامي انا من البحيره وشغال في سينا.
اه.
فانا قدامي شهر بالظبط او ازيد. فانا يجوز ان نكسر الطلعة في الشهر ده ولا لا يجوز؟
لا
عايز يا شيخ والله ضرب في التليفون عشان ما ليش في الزوم.
طيب حاضر بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك ربنا يحفظك. تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. طيب نجاوب الاول سؤال الاخ البحيره لانه بيسمع من التليفون. هناك قاعده عند العلماء وهذه القاعدة يعني لم يعمل بها عامة أهل العلم ولكن عمل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء، وقد نقل شيخ الإسلام هذه القاعدة عن جمع كبير من الصحابة، وهي هذه القاعدة أن الشارع لم يحد القصر الصلاة بأي شيء لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان. الشارع الحكيم لم يجعل السفر محدود لا من جهة زمانه ولا من جهة مكانه. يعني الكلام ده يعني أي زمان الإنسان يسافره، قعد أسبوع قعد أسبوعين قعد شهر قعد شهرين قعد ثلاثة قعد سنة، يقصر الصلاة في تلك المدة جميعها. لا وهو ده الثابت. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يقصر 3 شهور، وأنس بن مالك كان لا يقصر 6 أشهر وغيره من الصحابة. يبقى إذن ناحية المدة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقصروا مثلا 4 أيام وإن نويتوا أزيد من 4 أيام أتموا الصلاة، ما فيش الكلام ده، ما فيش دليل بالشكل ده. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر لما سافر 4 أيام ده أتى يعني كيفما اتفق وليس عن قصد، لما قعد 10 أيام في سفر في الحج قصر 10 أيام، لما قعد فتح مكة 18 يوما قصر 18 يوما، لما قعد في خيبر 20 يوم قصر 20 يوم، وهكذا. يبقى كل سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافره كان يقصر كل المدة. فكون ان بعض العلماء يقولوا خلاص ننظر في المدة اقصى مدة النبي قصرها 20 يوم يبقى نقصر 20 ثم نتم بعد ذلك، هذا الكلام يعني خلاف المعقول وخلاف الاصل، لان الاصل ان النبي الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم ان اي مدة اعدها كان يقصرها، والمدد دي لم تكن على سبيل الشرط أو على سبيل القصد. ده معنى كلام شيخ الإسلام أن الإسلام لم يحد السفر من جهة الزمان، من ذلك من جهة المكان. يعني كل مدة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسافرها سافر 3 أميال أو 3 فراسخ يعني حوالي 6 كيلو أو 7 كيلو قصرها صلى الله عليه وسلم، سافر أكثر من هذا قصر، كان يقصر لحد ما هو راجعين لحد ما يروا منازلهم. بأي مدة الإنسان يسافرها يقصرها، وأي مكان الإنسان يسافر إليه طالما يسمى في العرف سفرا يقصر فيه الصلاة وعليه فالأخ الكريم له أنه يقصر هذا الشهر كاملا إلى أن يرجع إلى بيته في البحيرة بالسلام إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال الأخ اللي بيقول إن عامة الشركات أو غالب الشركات أو كل الشركات الكبيرة سامي الشركات الكبيرة معظمها هيجد أنها بتتعامل مع البنوك سواء إقراضا أنها تضع أموالها في البنوك أو اقتراضا أنها في عقود التأسيس أو في غير عقود التأسيس بتحتاج إلى قروض كبيرة. يعني مثلا شركة ألبان لما أنشأت أو شركة اتصالات لما جت شركة اتصالات مثلا تقيم مشاريعها في البلد فأخذت مثلا من البنوك 6 أو 7 أو 8 مليار جنيه أو دولار. يبقى إذن في عقد التأسيس نفسه فيه قرض ربا وهو ولا يخفى على أحد أن شركات الاتصال تعاملها مباح يعني يجوز أن أتعامل معها. السؤال هنا هل يجوز لو أنا علمت أن في شركة اتصالات معينة أو شركة توزيع انترنت أو غيره وهي تعاملها مباح هل يجوز أن أتعامل معها وأنا عارف أنها أخذت في تأسيس الشركة عند وضع عقود التأسيس أخذت قروض مليار جنيه أو 2 مليار أو 6 مليار أو 100 دولار أو أي شيء هل يجوز أن أنا أتعامل معها؟ الجواب لا. الجواب لا. طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
لي كذا سؤال يا شيخ.
فضل.
حضرتك أنا أمي على قيد الحياة. وإحنا ثلاثة بنات وولد. هي مقسمة الأرض لكن هي اللي بتبيعها. يعني لها أرض زراعية وجناين وكده. ساعات بتبيع أمطار من الأرض دي. بتبيع الأمطار وتوزعها علينا بالأنصبة الشرعية. تدي الولد ضعف البنت
تدي تدي الولد ضعف البنت
بتدي الولد ضعف البنت يعني
لا.
كأنه ميراث كأنه ميراث. انا ما باخد الجزء المال بتاعي يعني انا ما ببيعش الارض بايجي هي حاجة هي اللي بتبيعها وبتجيني الفلوس اما باخد الفلوس انا بطلع عليها 2.5% هل انا علي حاجة في كده ولا كده التطليع صحيح يعني ساعت ما بستلم الفلوس بطلع عليهم 2.5%
زكاة يعني جزاك الله خير بارك الله فيك.
طيب في سؤال تاني
فضل.
في اخ كان بيشتغل في الدول العربية اخذ فلوس حب يستثمرها اشترى ارض بنية الاستثمار وخلاص وسابها وتوفاه الله وله زوجة واولاد الزوجة والأولاد بقوا الأرض دي ميراث لهم هل هم هو الأب بقى كان عليه مفروض يطلع زكاة يعني سمعنا كده عن كل سنة عن الأرض دي لأنها استثمار
هي قعدت كم سنة
لا قعدت سنوات كتيرة أنا معرفش ده هي أخت بتبلغني وبسأل لحضرتك السؤال قعدت سنوات كتيرة يمكن 10 سنين
لا
وبعدين توفاه الله وأولاده أكتر من 10 سنين يمكن 15 سنة وبعدين الأولاد ورثوا الأرض وهم معاهم بقالها يجي 7 سنين ومتسادة وبعدين حبوا أنهم يبنوا عليها بيت بس مش للسكنة يبعوه يعني يأجروا الشقة أو يبعوها كمليك أو كده فكده يبقى عليهم زكاة
للوالد يعني
للأرض دي ثاني حاجة لو أنا اشتريت شقة لابني عشان يسكن فيها وبعدين هو جه اشترى شقة تانية وقال ايه هأجرها يعني هأجرها ايجار جديد اعملها كده يعني يطلع لي منها دخل هل هو مفروض يطلع زكاة عن الدخل اللي بيجي له من الشقة ولا على ثمن الشقة اللي هو الاصلي
لا.
كل سنة ولا ايه حضرتك الصح يعني في كده
اسمعك
جزاك الله كل خير
جزاك بارك الله فيك
ربنا
الله يحفظك. طيب نرجع لمسألة الأسهم والشركات الكبيرة اللي هي لابد إيه كما يقول الأخ لابد إن هي طبعا الكلام ده أنا يعني أعرفه ولا يخفى على أحد لابد إن هي تأخذ قروض أو تضع أموالها في قروض في بنوك فيبقى إذن أيضا يعني ربا من ناحيتين فنقول إن حيث إن السهم حصة شائعة في تلك الشركة يبقى لما أقوم أشتري سهم اللي هو بيمثل 1 على مليون أو 1 على مليار من ميزانية الشركة الاتصالات اللي هي أخذت 7 أو 8 مليار جنيه من القرض ربوي أنا لما أشتري سهم ده يبقى أنا دلوقتي نبني حصة من هذا القرض الربوي نبني سهم منه فأدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في لعن آكل الربا ولعن موكل الربا، لان اللي هيشتري السهم يبقى هو اوكل الربا، اكل ربا يعني للبنك الربا. فهذا هو ما دفع مجمع الفقه الاسلامي، لان هو يقول ان التجاره في الاسهم او شراء الاسهم في البورصه في الشركات، في الشركات اللي عملها مباحه، يجب ان يكون ما بتعملش مع البنوك اقراضا او اقتراضا. طب والحل ايه؟ انا يعني شفت في موقع البورصه ان هم بيحطوا ميزانيات الشركات والعقود تاسيس الشركات، فالاخ ليه ان هو يبحث في تلك الشركات، شوف الشركات اللي هي عقود تاسيسها ما كانوا هيلاقيها، هي بلا شك تبقى قليله لكن موجوده، عقود تاسيسها مش ليست مشتمله على قروض ربويه، او يسال الشركات اللي بتتعامل اصلا ولا مندوحه له في التعامل مع شركات اخذت قروض في عقود تاسيس او بعد ذلك او بتتعامل مع البنك، الله اعلم. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، اتفضل.
لو سمحت يا شيخ الله يجزاك خير.
امين. طيب وطي التلفزيون، طب وطي التلفزيون عشان نسمعك.
بالنسبه طال عمرك يعني اللي ناوي مثلا يسافر مثلا في شغل، اللي سافر مثلا في شغل زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه، اللي سافر مثلا بنيت ان يشتغل شهر ويسافر شهر اللي
نعم. طيب واضح احنا فقدنا الاتصال. بالنسبه للسؤال الاخت، ان طب ناخد سؤال اخر. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا طبعا بحبك وبحب القناه.
احبك رضا حسنا في ربنا يكرمك.
تحضرت سمعني؟
سامعك كويس.
انا ساعات مثلا وانا بصلي ساعات العب بيسرح في الصلاه.
نعم.
وبعد ما اخلص مع الشيخ ببقى سرحان، ساعات ما تحياتنا ساعات بنساها، الصلاه بتنفع ولا ما تنفعش؟
لا. يعني تعمل ايه لما تنسى التحيات؟ طيب حاضر، واقول لك طريقه كمان ان شاء الله عشان ما تنساش في الصلاه. طيب وهل صدق صحه ام لا؟ بارك الله فيك، ربنا يحفظك يا ابني. الاخت اللي بتقول ان والدتها على قيد الحياه، وان هي بتوزع الارض عليها وعلى اخواتها، ولكن بتعطي للذكر مثل حظ الانثيين. على كل حال ده مذهب الامام احمد. الامام احمد قال ايضا ان الهبه بين الذكور والاناث العدل فيها ان يعطي ان الذكر ضعف الانثى. بتقول ان هي اول ما تاخد الفلوس بتطلع منها 2.5%. جزاك الله خيرا، يعني اسال الله ان يتقبل منا ومنكم، وان يعني يجعل ده في ميزان حسنك وان يخلف عليك. ولكن الصحيح في المساله ان اول ما الاخت الفاضله تقبض هذا المال من امها، اولا نشوف هذا المال بلغ نصابا ولا ما بلغش نصاب. والنصاب اما ان هو عباره عن قيمه 85 جرام ذهب عيار 24 او قيمه 590 جرام من الفضه. وانا ذكرت في مرات سابقه ان الصحيح ان حاليا النصاب الأموال يحسب على الفضة، وهذا هو الأحظ للفقراء، لأن حسابه على الذهب يبقى نصاب عالي جدا. فيعني ناس كتير مش هتطلع زكاة، وده هي يعني هترتب عليه ضرار بالفقراء، والزكاة مشروع أصلا مواساة للفقراء. فإن كان المال ده يساوي اللي بتاخده يساوي نصابا بنفسه بنفسه، يعني مثلا نصاب الفضة حوالي 10,000 جنيه، إن كانت هي أخذت 10,000 جنيها او نصابا باللي عندك بالاموال اللي عندها، سواء الاموال دي مثلا كانت عروض تجاره او ذهب او اموال مدخره او اي شيء، يبقى سواء بلغ نصابا بنفسه او بمن ضم اليه فلا تجب الزكاه فيه حالا. يبقى اول شرط ان هو بلغ النصاب سواء بنفسه ان هو 10,000 جنيه فما فوق او اقل، ولكن انت عندك اموال في البيت، لما تضم ده على ده هيوصل لايه؟ لنصاب. الشرط الثاني ان يحول عليه الحول، أن يحول عليه الحول. طيب هب أن إنها ادتك مثلا 5,000 جنيه، الخمسة ألاف جنيه دول ما بلغوش نصاب، لكن أنت عندك أموال قبل كده مثلا 20,000 جنيه، طبعا دول بلغين نصاب من زمان، والحول بتاعهم كان من 6 أشهر، هل بعد ما يمر 6 أشهر تطلعي بعد 6 أشهر تطلعي زكاة على الخمسة ألاف دول؟ المسألة فيها تفصيل. الخمسة ألاف اللي أنت أخذتيهم، يعني إن كان المال نصاب فما فوق باللي انضم ليه او بنفسه، يبقى طلعي بعد ايه بدا الشرط الاولاني بعد ما يمر عام قمري عام هجري يعني لو خدت الفلوس في واحد محرم طلعي في واحد محرم العام القادم ان شاء الله تعالى. طيب لو كان اقل من نصاب 5000 جنيه 2000 جنيه 1000 جنيه ولكن انت عندك اموال اخرى، الاموال التانية دي لو تم النصاب فيها في اللحظه اللي انت قبضت فيها الفلوس يبقى بعد سنه برضه دي ما فيهاش اشكال. طب لو كان المال اللي عندك ده عدى نص النصاب يعني عدى نص السنه او عدى معظم السنه او عدى مش عارف ايه، يبقى لما يعدي الشهرين تطلعي على المال اللي عندك، ولما يتم سنه كامله تطلعي على الـ هذا المال اللي جالك. اللي عايز تخدم الاحوط وتطلعي تخليهم لهم نصاب واحد ده على سبيل الاحوط وليس على سبيل الانزام. اما ان انت تطلعي اول ما تستلمي الفلوس فهذا يعني ايه تفضلا منك ولكن لا يجب عليك البت. طب ناخد سؤال. السلام عليكم. فضلك اسماعيل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف في انا بحكي معك من قبض صاير عندي هون مشكله.
تفضل.
تعرفت على واحده بنت من 6 شهور.
لا
البنت جنسيتها فيتنامية.
لا
هي حبتني كتير قالت انا بدي فوت على دينك. هي يعني تعرف الاكل بيأكلوا الخنازير. قلت لها الاول شيء خنزير بدك ما بدك تاكلي خالص. قال موافق. جربت 6 شهور يعني تمام يعني مشي حالك يعني اخر شيء صار بيناتنا مشاكل. يعني ما بعرف في كمان عندها اخوان يعني معارضة يعني ما عم تخلي يعني انقلبت يعني طبعا 10 ايام زعلانة مني انقلبت عم بحكي ما عم ترد علي على التليفون. يعني انا بدي شيء طيب يعني موصل عليها مشان بدي افوت على ديننا.
هي يعني ليست مسلمة؟
هي لا مسيحية هي.
نعم
بس عم يعني اتصلت عليها ما عم ترد. يعني انا اللي عملت مشاكل مو هي. انا شلون ضغطت عليها كثير وصرت اسال عليها وهي زعلت عم تقول انا بنت شريفه انت عم تسال علي هيك هيك. يعني ما بعرف صار لي كم يوم عم بتصل عليها ما عم ترد علي ومتضايق كثير انا. ما بعرف يعني ايش حلها يعني ما بعرف يعني
خلصت يعني. نعم شكرا جزيلا.
ما بعرف يعني هي صلى ما بعرف.
نعم طيب هتسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بالنسبه للسؤال الثاني الاخت بتقول ان في اخ كان بيعمل في الشركات في الدول العربيه واشترى قطعه ارض بنيه الاستثمار. طبعا كون ان هو اشترى الارض بدايه الشراء بنيه الاستثمار يبقى دي هتدخل في عروض التجاره في قول عامه اهل العلم، لان العقارات كونها ان هي يطلع عليها زكاة او ما يطلعش عليها زكاة على حسب قصد ونية الانسان. لو انسان اشترى اراضي وعقارات وشقق وكل شيء اشتراه بقصد ان هو بقصد التأثل بقصد القنية الاختناء فقط، يعني يخلي عنده كده شقة مثلا في اسكندرية شقة في الاسماعيلية شقة في كذا ولكن مش بقصد انه يتاجر فيها فهذا لا زكاة عليه بالاجماع. اما ان اشترى الارض كهذا الاخ الله يرحمه رحمة الله واسعة بنية الاستثمار فهذا يجب عليه الزكاة فيها في قول عامة اهل العلم. هو مات الله يرحمه يبقى اذا الزكاة دي لا تسقط، الزكاة لا تسقط بموت صاحبها. فالواجب على الابنائي ان هم يحسبوا الفترة دي مثلا يوم ما اشتراها اول ما عدت عليها السنة يقيموا سعرها في الوقت اللي هو كان من 10 سنوات هذا. مثلا لو كان سعرها 100,000 جنيه يطلعوا عليهم 2.5%، السنة اللي بعدها يقيموا برضه بسعر الوقت ساعتها وهكذا يطلعوا يعني يسيلوا الأرض يجيبوا قيمتها السوقية مش قيمتها اللي اشترى بيها، لأن ربما اشترى ب 100,000 وهي حاليا تساوي مثلا 10 مليون يبقى هيطلع على ال 100,000 ولا على 10 مليون يطلع على قيمتها الحالية، لأن زكاة عروض التجارة فرع على زكاة المال، لأنه مش حاجة اسمها زكاة عقارات، لكن زكاة العقارات بتطلع كفرع على زكاة المال إذا أعدت هذه الأشياء للتجارة. فكل ما يعد للتجارة سواء كان من الأصناف الزكوية أو ليس منها فتجب فيه الزكاة. يبقى إذن واجب عليهم ما يطلعوا الزكاة العشر سنوات كاملة. وأما بعد ما مات الوالد رحمة الله عليه فهنا نية الاستثمار انقطعت، انتقلت الأرض لهم هم لو نرجع بقى المسألة، إن كان نية الأبناء الورثة نيتهم كلهم إن هم خلوها زي ما برضو للتجارة والاستثمار، يبقى في الحالة دي واجب عليهم يطلعوا برضو زكاة 7 سنوات. لكن إن كانت نية الاستثمار انقطعت وإنهم قالوا بس ده إحنا أرض وهنقسمها ونبني عليها بيت زي ما الأخت قالت، يبقى في الحالة دي لا زكاة عليها بالإجماع. طب بنوا بيت وبقى فيه شقق، الزكاة تطلع إزاي؟ دي اللي هي زكاة العقارات المقراءة والمؤجرة، العقار المعد للإيجار قيمة الزكاة ما بتطلعش على العقار نفسه، يعني لو العقار بمليون جنيه ما بتطلعش الزكاة على المليون جنيه، ولكن بتطلع على قيمة الإيجار. طب ناخد سؤال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اتفضل.
لو تكرمت بس أنا نفسي حضرتك يعني يعني توضح يعني للناس مسألة أهمية الوقف الأهلي الاستثماري، لأن للأسف موضوع الوقف الأهلي الاستثماري ده يعني يعني ثقافته بقت في البلاد العربية نتيجة الحملة اللي كانت موجودة على الإسلام في الفترة اللي فاتت وعلى الأوقاف من لا. القوانين اللي قوضت الوقف سنة 1953 لعبد الناصر. فأنا يعني صراحة حضرتك قرأت بعض الكتب للكبراء اقتصاد عالميين يتكلموا على ان للأسف شديد الإسلام المسلمين عندهم مشروع نهضوي مهم جدا، ولكن للأسف مش عارفين قيمته. أهمية الوقف أهميته أهم من الاكتتاب في الاستثمار اللي احنا البورصة اللي احنا بنخسر فيها كل سنة مليارات الجنيهات، برضو مشروع او شركات توظيف الاموال والشركات الاهليه اللي هم يعني حاولوا يضربوها، ودور الوقف في انه لا يصرف ولا يباع فيه، وانه بيقوم يعني ممكن انا اعمل مثلا مترو انفاق مثلا واخلي اي مشروع في مصر يكون فيه جزء منه موقوف. واخد بال حضرتك واهميه الوقف الاهلي، ان انا ممكن انا اكون مثلا انا واسرتي عايزين نعمل وقف لأي نشاط اجتماعي في مصر. وبرضو ما ننكرش مثلا دور الجمعيات زي جمعية شرعية جمعية أنصار السنة في النهضة بالمجتمع. فيعني نفسي نعيد ثقافة الوقف، وليس دوره بس في الدنيا، لا ده بيبقى كمان بيبقى عمل لا ينقطع بعد موت الإنسان. بيبقى في قبره الحاجة الوحيدة اللي لا تنقطع بعد عمله هو الوقف. فنفسي نعيد ثقافة الوقف زي ما كانت موجودة قبل ثورة 52، ونفهم الناس ان 90% من البنية الاقتصادية الأساسية في مصر دلوقتي هي أوقاف إسلامية. وإحنا محرومين من ثقافة الوقف تاني، يعني مستشفيات والمدارس والجامعات والحاجات دي كلها أوقاف إسلامية. لو إحنا عادنا ثقافة الوقف، يعني أنا كمان حتى لما جلست مع بعض رجال أعمال زي أشرف سعد والريان وعبد اللطيف الشريف وكانوا يعني ندموا ندم شديد جدا إن لو كان عندهم ثقافة الوقف قبل ما يعملوا شركات توظيف الأموال ما كانتش مددت ثرواتهم ولا أصولهم.
كان في قوانين تساعدهم على كده، يعني حتى لو كانت الفكرة جات لهم ما كانش في قوانين تساعدهم مع الأسف.
ما بقول حضرتك ما احنا عايزين احنا فرصتنا دلوقتي نفهم الناس يعني ايه أوقاف إسلامية، وايه الفرق بين الوقف الخيري والوقف الأهلي. ايه هو الوقف الخيري؟ يعني مثلا ما شاء الله دلوقتي وقف الملك عبد العزيز في السعودية. ازاي بيوقف ازاي هذا الوقف مثلا بيكون له دور كبير جدا في النفقة على الحرمين الشريفين. في اوقاف كتير او توقف مثلا للايتام للارامل للمطلقات للبطالة ازاي ان انا انهض بالمجتمع. لو احنا يعني شجعنا المسلمين على ثقافة الوقف هننهض بالمجتمع في فترة قصيرة جدا، لان في مثلا
جزاك الله خيرا
في تشجيعات المشروعات الصغيرة في تشجيع الأسر تشجيع البناء. بص تلاقي هيبقى فيه خلية نحل متنامية في المجتمع، وهيبقى فعلا يعني ما حدش يقدر، وبعدين هتبقى يعني الأصول لا تبدد، يعني صحيح. هتبقى أصول قائمة مستمرة. صحيح. اقتصاد قائم غير البورصة. للأسف الشديد بعض الناس بتقعد تفكر في البورصة وانا أكسب في البورصة، ونلاقي كل سنة بنخسر 100 مليار. المئة مليار دول لو كانوا وقف أوقاف إسلامية كان زماننا في فترة وجيزة، يعني كان ما شاء الله المجتمع نهض بسرعة.
جزاك الله خير. إن شاء الله أنا يعني سأضم صوتي لصوت حضرتك بإذن الله في هذه المسألة العظيمة جدا، وبدي نخرج من مسألة فيها. لكن هي زي ما أنا ذكرت الأخ بتحتاج إلى يعني إيجاد قوانين لتساعد على، لأن مع الأسف ما أعرفه أن ما فيش قوانين حاليا تساعد على هذا الأمر. طب ناخد سؤال ونكمل الكلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
تفضل. أسأل فضيلتك سؤال يا مولانا.
تفضل.
ليا حماتي توفاها الله منذ أسبوعين.
كان ليها ولد توفى قبلها من سنتين. لما هي توفت دلوقتي تركت لنا مصاغات ذهبية ومبلغ من المال. فهل ابنها المتوفى ده ولادي يورثوا في الجدة بدل أبوهم؟
نعم. يعني ابنها
في الذهب ابنها
متى في حياتها؟
نعم.
ابن حماتك الله يرحمه مات في حياتها. كويس جدا. هي ليها اولاد تانيين ذكور؟
ليها.
طيب بارك الله فيك. اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بالنسبة لمسألة الوقف اللي الاخ يعني اشار اليه, يعني ما شاء الله الافكار عند المصريين اللي عندهم وطنية وحب لبلادهم ويعني رغبة شديدة جدا في رفعتها, الأفكار موجودة, لكن كل هذا يفتقر إلى قوانين. فإحنا نهيب بإخواننا إن شاء الله تعالى اللي وصلوا إلى مجلس الشعب إن هم يعني يستصدروا قوانين تساعد على الرقي الاقتصادي نظرا لحالة الناس المترددة والمعاناة الشديدة جدا اللي عامة الناس بيعانوها. والأفكار الأخ ذكرها أفكار عظيمة جدا, وإن شاء الله تعالى يعني نسأل الله أن يقيد لها من يقوم بتبنيها, وأن ربنا سبحانه وتعالى يلهم المسلمين يعني البذل بسخاء في سبيل هذا الأمر. بالنسبة للأخت اللي بتسأل بتقول في ابنها اشترى شقة سكنية واشترى شقة سكنية, فهو يقوم بتأجير هذه الشقة ويأخذ يعني إيجارها, هل عليها زكاة؟ الزكاة كما ذكرت في الدور المعدة للأجرة, الدور المعدة للأجرة لا زكاة لوحدها كده عند الفقهاء. الزكاة فيها على الريع, على الريع اللي هي الأجرة اللي بتدفع يعني شهريا, وليس على قيمة الوحدة السكنية. الكلام ده موجود في الزكاة دي بتطلع على الشقق المعدة للإيجارات أو البيوت أو القطع الأراضي المؤجرة أو السيارات أو سيارات الأجرة أو آلة الصناعة. كل هذه الأشياء قالت الصراعة مهما كانت غالية واللي هي بيسموها الأصول الثابتة, الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية لا زكاة عليها, لأن كثير من العلم قالوا أن الزكاة تكون على الأموال النامية وليس على الأصول الثابتة. يبقى إذن هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها, وإنما الزكاة على الريع. فنفترض مثلا أن الشقة مؤجرة بألف جنيه في الشهر, أول ما يستلم الألف جنيه دي هل الألف جنيه عبارة عن نصاب؟ لا, لحد ما تم 10,000 جنيه اللي هو قيمة 590 جرام فضة. يبقى نفترض ان هو هيدخر الالف جنيه, الالف جنيه هيدخرها. طب هو عنده اموال تانية, عنده مثلا 8,000 جنيه, يبقى 1,089 فاضل له 1000 وبالنصاب تم. الشهر اللي بعده استلم 1000 جنيه بقى عنده 10,000 جنيه. من اول ما المال يبلغ نصابا سواء بمن ضم اليه من 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 الاموال اللي عنده من مدخراته او من ميراث كان عنده او اي شيء, او مال مثلا بيعمل في 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 اي شيء في عروض التجارة, يبقى إذا بلغ المال هو بيقبضه من الشقة الإيجار, إذا بلغ نصابا بنفسه أو بمن ضم إليه وجبت فيه الزكاة لما يحل عليه حولا كاملا. طيب هنفترض أنه بياخد 1000 جنيه هذا كما هو حال كثير من الناس يأخذه يصرفه. العلماء قالوا أن الزكاة بتجب بعد مصاريف الإنسان الأساسية, يعني لو بياخد 1000 جنيه مثلا بيدفع منه كذا وبيعمل منه كذا وبيكم, بتبقى 100 جنيه فقط. يبقى الزكاة تطلع على 100 جنيه دي لما تبلغ نصاب إن شاء الله تعالى بنفسها أو بمن ضم إليها ويحول عليها الحول بعد ما إيه, بعد ما تبلغ النصاب والله أعلم. بالنسبة للشاب اللي بيقول هو بيسرح في صلاته, هل صلاته صحيحة؟ نعم, أنا ذكرت في مرات متتالية أن الخشوع ليس ركنا في صحة الصلاة, والصلاة طالما وقعت مستوفية للشروط من دخول الوقت ومن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وستر العورة وطهارة المكان وطهارة الثياب, إذا وقعت الصلاة مستوفية لتلك الشروط واستقبال القبلة وغيرها من الشروط المعروف, وكذلك مستوفية لأركانها, يعني أتى بالقيام والركوع والسجود وتكبيرة الإحرام أتى بكل هذا, فالصلاة إن شاء الله تعالى صحيحة بمعنى أنها تبرأ بها الذمة وبمعنى أنه لا يجب إعادتها, لا تجب إعادتها. لكن بلا شك ان الخشوع هو روح الصلاة, لان الله تعالى مدح الخاشعين في صلاتهم, قال قد سبحانه وتعالى قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة لا تؤتي ثمارها من انها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, وتزيد الإيمان وكل هذا إلا بالخشوع. فالخشوع وروح الصلاة بحق وهو الذي يعني يجعل الاثنين بيصلوا جنب بعض في صف واحد، هذا صلاته تكون عند الله تبارك وتعالى لا تساوي شيئا، والآخر صلاته تساوي الدرجات ترفعه في الدرجات العلى. الفارق بينهما في حضور القلب وخشوع القلب. أما لكن هل لو صلى بغير خشوع هل الصلاة باطلة؟ لا ليست باطلة، ولا يجب على أخينا أن هو يعيد الصلاة. أما وسائل تحقيق الخشوع فهي كثيرة جدا. أولا الإنسان يحاول يسد الطريق، يقطع الطريق على الشيطان. كل ما الشيطان يأتي عشان يلبس عن الإنسان أو يوسوس له أو يفعل معه خزأ يقطع الخطرة. وكما يقول ابن القيم رحمه الله قطع الخطرة في أولها صعب، سهل جدا. أول ما تيجي في دماغي خطرة أذكر كذا أذكر كذا، كل ما اقطعها سهل في أولها. لكن لو استرسلت معاها هتوه ومش عارف أنا صليت واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وينسى التشهد الأخير كما يقول. فإذا أول طريقة أن الإنسان يقطع الخطرات اللي بيجيله الشيطان فيها، إن صعب عليه هذا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاثا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة المهمة جدا تدبر ما يتلى، سواء كانت صلاة جهرية أو صلاة سرية. صلاة سرية يتدبر ما يتلوه، وسواء كانت سورة الفاتحة أو السورة التي يقرأها معه، إن كانت صلاة جهرية يتأمل فيما يقرأه وتدبر ما يقرأه الإمام. النقطة الهامة جدا دي في جميع أنواع العبادات سواء تحصيل الخشوع أو غيره، أن تفر إلى الله تبارك وتعالى وتسأله سبحانه وتعالى أن يجنبك الشيطان وأن يعيذك من الشيطان ووساوسه وأن يمن عليك بالخشوع. والله أسأل أن يمن علينا جميعا بالخشوع في الصلاة. بالنسبة للأخ إسماعيل اللي هو بيقول أنه على علاقة بفتاة نصرانية وأنه هو يعني مش عارف يكلمها وكلام ده، كل كلام ده لا يجوز. الشريعة الإسلامية لم تجز إقامة أي علاقة بين رجل وامرأة إلا في ظل زواج شرعي. لا يجوز إقامة أي علاقة، لا تجوز إقامة أي علاقة بين رجل وامرأة إلا في ظل زواج شرعي. قد يأتي الشيطان للأخ إسماعيل أو لغيره من الناس ويقول له والله انت كلمها وتدعوها للإسلام وتكون سبب في هدايتها وانها تبطل أكل الخنزير ومش عارف، ويقول الكلام ده يعني تلبيس من الشيطان على المرء ليتمادى وليقع في الحرام. فالسلامة كما يقول أهل العلم السلامة لا يعدلها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من نسائها، وقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فذكر الخاص اللي هو النساء بعد ذكر العالم اللي هي الدنيا للأهمية وللتنبيه على خطورة فتنة النساء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن القائم فيها خير، القائم فيها خير من الساعد ماشي يعني، والقاعد فيها خير من القائم، والنائم فيها خير من الصاعد، في رواية مسلم والحديث في الصحيحين. قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، من استشرف إليها استشرفته. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم قال أي من نظر إلى تلك الفتنة أكلته وأهلكته وأماتته، نسأل الله العفو والعافية. فأنا أنصح الأخ إسماعيل وأنصح غيره بالابتعاد عن تلك الفتن، فتن النساء وغيرها من الفتن. بالنسبة لسؤال الأخت اللي بتقول توفيت حماتها رحمة الله عليها، وقبل ما تموت بفترة توفي ابن لحماتها، يعني هل ولاد هذا الابن اللي مات في حياة أمه هل يرثوا من جدتهم؟ الصح من ضمن قواعد الميراث الكبار اللي هي قواعد الحجب، والعلماء قالوا لا يصح لأحد أن يتكلم في الميراث دون أن يعرف قواعد الحجب. من ضمن قواعد الحجب أن الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. فهذه المرأة التي توفيت رحمة الله عليها لا أبناء ولا أبناء أبناء، أنه أقرب الإبن ولا إبن الإبن؟ الإبن بلا شك. فأبناء الأبناء محجوبون بأعمامهم اللي هم أبناء هذه المتوفاة رحمة الله عليها، فلا ميراث لهم في الشريعة الإسلامية والله أعلم. سأل يقول ما هي التمائم وما هو حكمها؟ التمائم جمع تميمة، وهي كل ما يصنع من أجل دفع العين أو رد مثلا الحسد أو رد دفع السحر أو ما شابه. وتصنع مثلا من خرز من جلد من أشياء مكتوبة، سواء الأشياء دي كانت عبارة عن طلاصمات طلاصم كده مربع مثلث أو أشياء غير مفهومة، أو حتى من القرآن أو من السنة أو ما شابه، وتعلق على الأطفال، تعلق على البيوت، تعلق على السيارات، تعلق حدوة، يعلق خرزة زرقاء أو ما شابه. وهذه التمائم قد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وقال من علق تميمة فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، فلا يجوز تعليق التمائم مطلقا. وأقل ما فيها أن الإنسان قد جعل ما هو ليس سببا شرعيا سببا شرعيا. يعني إيه سبب الشرعي؟ لدفع العين، لدفع الحسد، لدفع الجن، لدفع الضرر، لدفع أي شيء، الاستعانة بالله أولا ثم الرقية الشرعية. أما أن الواحد يجيب شوية أشياء يحطها في حجاب أو يحملها، فكل هذا ليس من الأسباب الشرعية ولكنها من أسباب البطلة. طب ناخد سؤال فضل يا أم أحمد.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك وبارك الله فيك.
اول حاجة انا عايز اقول لحضرتك جزاك الله كل خير. انا طلبت منك الدعاء في ان ربنا يثبتنا كده على بعض السنن كده يعني، او سنن الصلاة يعني، والحمد لله ربنا ان شاء الله استجاب لك يعني.
الحمد لله
ربنا. طمعانة ان حضرتك يعني كمان تدعي لي لاولادي كده ان ربنا يصلح حالهم ويصلح حال بنتي كده ويجعلها عون ليا كده ان شاء الله. وربنا يحفظنا القرآن كده ويبقى يعني شاهد لينا إن شاء الله.
أسأل الله جميع أبناء المسلمين، أبنائك وجميع أبناء المسلمين وأبنائنا يا رب.
أمين يا رب العالمين. وربنا يجعلنا كده من حفظة القرآن ويبقى نبقى مخلصين لله كده بدون رياء ولا أي حاجة يعني. وربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ.
أمين. جزاك الله خير بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبة للسؤال الآخر، سأل يقول ما هي شروط الذبح الصحيحة؟ أي الزكاة الشرعية. شروط الذبح الصحيحة عدة شروط. في شروط في الحيوان المذبوح نفسه، أن يكون بهيمة الأنعام سواء كان من الماعز، من الضأن، من البقر، من غيرها، يعني أن يكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني شروط في الذبح نفسه، الذبح نفسه إما أن يكون مسلما أو يكون كتابيا. وشروط في الأداة نفسها اللي بتستخدم، إن هي لا تكون سن ولا ظفر ولا أي شيء، لازم تكون سكينة معروفة أو مودية لها مواصفات، لها السكينة المعلومة عندنا جميعا. كذلك يكون في شروط في طريقة الذبح، إنها ما يكونش فيها مثلا صعق ولا وقز ولا أي شيء. فمثلا الذبائح اللي بتصبح حاليا من أزمان متباعدة، من عدة يعني من سنوات طويلة، اللي بتصبح في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها في بلاد آسيا، لا تصبح على الشريعة الإسلامية، فمثلا بتصعق بصعقا قهربيا. وهذا الكلام كان يعني كان معلوم عند الخاصة فقط أو عند النخب من طلاب أهل العلم، ولكن مع الطفرة العلمية ومع اتساع وسائل التقنيات الحديثة كنا تعرفت الكلام ده، ان الذبائح اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا وفي غيرها، هذه البلدان تحرم الذبح وتعتبره بشاعه فيصعقونها صعقا قهربائيا. فاذا لو علمنا او نما الى علمنا او تيقنا ان الذبائح اللي ذبيحه معينه مصعوقه او مخنوقه او غيرها فلا يحل الذبح، باذا لابد من الذبح، من اهراق، من قطع الودجين والبلعوم والحلقوم عند الذبح. أما الذبح بطريقة أخرى كالخنق أو الصعق أو شيء، فكل هذا يجعل الذبيحة لا يحل أكله. كذلك التسمية، قال الله تعالى وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وكذلك عدم ذكر غير الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني في إن هذا حلال، أو في إن الميتة يباح أكله، أو الميتة هي كل ما ذبح على غير الشريعة الإسلامية، أو ماتت حتف أنفها. كذلك لو الإنسان اللي ذبح حتى وإن كان مسلما أو كان نصرانيا، لو ذبح الشيء ده على لنصب معين أو لشيخ معين أو لقصيص معين أو لقال باسم عيسى مثلا أو قال باسم البدوي أو أي شيء من الأشياء دي، فهذه الحالة لا تؤكل هذه الذبائح. فهذه بعض شروط الذبح المتفق عليها. كذلك هناك مسألة هامة وهي إن طرأ على الذبائح شبهة معتبرة، مش أي شبهة وخلاص، شبهة معتبرة، ففي هذه الحالة يجب التوقف حتى نتيقن أن الذبائح قد ذبحت على وفقا للشريعة الإسلامية. طب ناخد سؤال آخر. السلام عليكم.
تبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا، عامل ايه؟
الله يحفظك، بارك الله فيك.
الله يبارك. بالنسبة لخدمة الغاز الطبيعي اللي هم الغاز شغالين في الشرابية اللي هم بيوصلوا الغاز.
نعم.
تمام؟ فطبعا بالنسبة اللي هم عاملين الكاش 1570 نزل للظروف ما فيش رؤوس، فهم القسط طبعا بيبقى ب 900 جنيه، بس في مشكلة. ايه هي؟ ان هم بيجي يعملوا معاك التعاقد في حاجة اسمها استمارة البنك الأهلي اللي هي قرض للثمن، فهل الموضوع ده حلال أم حرام؟
طب أنت متأكد من مسألة القرض دي؟
لا، اعتمد مضمون استمارة البنك الأهلي.
يعني البنك الأهلي بيدخل يغطي العميل اللي هو يشترك بالقسط، يدفع عنه 1200 جنيه، وبعدين أنت تقسط، العميل يقسط للبنك بفايدة مثلا 3-4-5% مثلا.
لا، هو شركة الغاز هي اللي بتحصل القسط على الفاتورة.
واخد بالي، لكن العميل يتمتع بقرض من البنك الأهلي.
عشان هم ضمن عشان التموين.
نعم. طيب خير، بارك الله.
طبعا دي فدي مشكلة.
نعم.
فهم أنا ما شفتهم مثلا قلت له إيه ده؟ قال لي ده مكتوب لاستمارة البنك الأهلي علشان إحنا بنتعامل عشان مين هيمولنا. فطبعا هم حتى طالبين في التعاقد الأول كان منكم بيطلبوا مثلا صوت البطاقة، لا إحنا عايزين حد نتعامل معاه.
نعم.
يبقى شخص.
نعم.
فهل القسط هنا جائز ام مش جائز؟
بارك الله فيك، جزاك الله خير. في الحقيقه ان كان القول كما يقول اخونا السائل جزاه الله خيرا، ان كان هذا الكلام صحيحا فلا يجوز الاشتراك في خدمه الغاز غاز مصر بالتقسيط. وكان هذا الكلام ده كان سابقا ليس موجودا، كان سابقا شركه الغاز نفسها هي اللي بتقسط، يعني كاش مثلا ب 1000 جنيه او بالتقسيط 1500 جنيه وابدا ادفع للشركه. لكن كون ان هم دخلوا بنك يغطيني باللغه الدارجه، يعني يغطيني بمعنى ان البنك هيقرض العميل ال 1000 جنيه بسعر الكاش او ال 2000 جنيه ثم يجدول نسبه ربويه على الـ على الـ على الـ العميل تحصلها له الشركه، فهذا الكلام لا يجوز مطلقا، لان كده في الحاله دي اصبح فيه قرض. ما ينفعش حد يقول ان انا مضطر ومش مضطر، يعني لان في بدائل اللي دي كده ليس من الامور الضروريه، فلا يجوز التعامل في هذه الحاله مع شركه الغاز بالتقسيط لاشتمالها على هذا القرض الربوي. وبهذا نقول قد انتهينا من الجواب على بعض ما ورد من اسئله، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.